بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في هذا الحديث الطويل نسبيا الذي يصف فيه سيدنا علي رضي الله عنه كثيرا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين لنا دقائق أخلاقه التي كان يعاشر بها الناس جميعا. ونحن أيها الإخوة حين نقف ونتعلم ونطالع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نفعل ذلك لنتخلق ونتحلى بها إن شاء الله تعالى، لأن ثمرة الدين إنما هي الخلق الحسن. والخلق الحسن كما قلت لكم هو أعظم عبادة في الإسلام، والخلق الحسن هو العبادة الدائمة ليلا ونهارا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم النهار قائم الليل طيلة العمر. فليس الدين أن يصلي الإنسان ركعات أو يصوم أياما، ولكن عنده فظاظة وغلظة، الناس ينفرون منه والناس يبغضونه لسوء خلقه إلى آخر ما هنالك. فالدين الحق أيها الإخوة إنما هو في حسن الخلق، وكلما كان المرء أحسن خلقا كان أعظم تدينا وكان أكثر التزاما. فالمعيار الحقيقي للتدين إنما هو حسن الخلق. اسمعوا عن نبيكم عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم كيف كان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يخزن لسانه، يعني لسانه صلى الله عليه وسلم يحبسه فلا يتكلم إلا ما فيه خير، وإلا ما فيه نفع، وإلا ما فيه فائدة. لذلك قال: كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني قضية لا تعنيه لا يسأل عنها، قضية ليس فيها فائدة لا يتحدث فيها. فلسانه كان صلى الله عليه وسلم لا يحركه إلا بما فيه خير له أو للناس. الآن تجد الفضول عند كثير من الناس والسؤال عما لا يعنيه، نوع من الفضول والتطفل. أنت أديش راتبك؟ أنت وين رايح؟ وين جيت؟ وين كنت؟ إلى آخر هذه القضايا التي يكون الناس لا يحبون الحديث عنها. قد يسأل إنسان آخر عن أمر من خصوصياته، إيه نعم، فقضية لا نفع فيها فيجب ألا تتدخل فيها. ثم اسمعوا إلى هذه الأخلاق العظيمة. قال: ويؤلفهم ولا ينفرهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع القلوب عليه، لا ينفر القلوب. بعض الناس بيقول لك: أنا بحكي الكلمة ما بتفرق معي، يلي زعل يزعل ويلي يرضى يرضى. هذه ليست أخلاق الإسلام ولا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يظن نفسه أنه إنسان صريح جدا، إنعم، وأنه إنسان يعني يتكلم ما في نفسه. الإنسان يجب أن يحرص على أن يؤلف القلوب ويجمعها، لأن المؤمن يألف ويؤلف، لأنه قد يألف غيره هو، ولكن هو لا يؤلف لغلظ طبعه. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤلف القلوب يجمعها. اسمعوا ماذا فعل النبي مرة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني في أصح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يروي البخاري ومسلم عن سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، قال: النبي عليه الصلاة والسلام مر على جماعة من الصحابة، على نفر من أسلم، قبيلة أسلم، كانوا ينتضلون، وفي رواية يتناضلون، يعني يترامون بالسهام، عم يتنافسوا برمي مباراة يعني، مباراة في رمي السهام، وهذه المباراة مفيدة ونافعة لأنها تعلم على الرمي، والرمي هو مما يستعد به الإنسان للجهاد في سبيل الله. فكانوا يترامون، فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان، يعني أنا مع الفريق. عادة الذين يتبارون بيكونوا فريقين، قال أنا مع بني فلان. قال فأمسك الفريق الآخر بأيديهم وقفوا ما عاد اشتغلوا. فقال له: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا له: ما لنا نرمي وأنت مع بني فلان؟ ما توفي معنا يعني. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرموا وأنا معكم جميعا صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق العظيمة، أرموا وأنا معكم كلكم، هذه الأخلاق التي يجمع فيها القلوب، لا يميز أحد على أحد لكي لا يشعر في غضاضة بنفسه. لأنك أنت الآن لو وجدت أخوين مثلا وتكلمت مع أحدهما بكلام طيب رائع والتفت إليه التفات تام واهتميت به اهتمام كبير، والآخر لم تنتبه له ولم تهتم به على الإطلاق، أيجد عليك في نفسه أم لا يجد عليك؟ لذلك المؤمن يجب أن يؤلف القلوب، لا يميز واحد على آخر، لا يمدح واحد ويقدح في الثاني بدون مناسبة، لمجرد والله قضية مزاجية، والله أنا بحب فلان. أي وإذا بتحبه يعني بتعظمه بتميزه على الآخر لكي يتألم ويتأثر ويتحسر في نفسه، لا ينبغي. اسمعوا كملوا، شوفوا الأخلاق الرائعة، والله يعني لا يمل الإنسان وهو يسمع عن هذه الشمائل، يؤلفهم ولا ينفرهم. طبعا لو أردنا أن نستعرض من السيرة كل القصص والحوادث التي فيها تأليف القلوب وعدم التنفير لطال بنا المجال، لكن نأخذ عن كل صفة بعض الأمثلة التي كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. الكريم اللي الإنسان ذو فضل، له خدمات للأمة، في له فضل على الناس على قبيلته، هذا يكرمه ويحبه ويثني عليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من له خدمات للأمة، كل من يبذل خيره وعلمه وخبرته للناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه ويقدمه لكي يشجع الناس جميعا على العطاء، ويشجع الناس جميعا على البذل، وعلى أن يحبوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. فإذا كان يعطي مكانته، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وإذا وجد واحد لا يصلح أن يكون هذا سيد يعزله، مثل ما ورد بالحديث عن كعب بن مالك، حديث رواه الطبراني وغيره عن سيدنا كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد من بني سلمة فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، على أننا نبخله، هذا سيدنا بس مشكلته أنه بخيل، قالوا على أن به بخلا، روايات عديدة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ في داء شر من البخل؟ معنى ذلك لأنه البخيل ما بنز من الخير، شلون هذا سيدكم وبخيل ما بيجتمعوا؟ فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر ابن البراء بن معرور، عزله لأنه بخيل لا ينز عن خير. الإنسان بخيل لا يقدم خيرا للناس. قال سيدكم بشر ابن البراء بن معرور، لأن هذا كان كريما، كان من أفاضل الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعله يعني سيدا على قومه. ثم قال وكان صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم. لكن كيف؟ سبحان الذي خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه، صلى الله عليه وسلم ما أكرمه، صلى الله عليه وسلم ما أعلى شأنه. قال يحترس منهم لكن من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. يعني لو إجانا عنده واحد شرير ومتنبه له ولكن يباسطه يداريه، إيه نعم، حتى يستخرج ما في قلبه من السوء. لأنه لو إجاك واحد شرير وانت قابلته بالشدة سوف يزداد شره، فحسن المعالجة وحسن المعاملة قد تغيره، تقلبه رأسا على عقب. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يعرف الناس ومتنبه لهم وكاشفهم، ولكن بنفس الوقت كان يعاملهم المعاملة اللطيفة. اسمعوا هذه القصة دليل على هذا، فيما رواه البخاري ومسلم عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول سيدة عائشة استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد جاء على البيت وطرق الباب وقالوا له فلان يريد أن يزورك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اذنوا له فبئس أخو العشيرة، خليه يدخل، بس هذا إنسان سيء، بئس أخو العشيرة، يعني بئس هذا الرجل من هذه القبيلة، العشيرة بمعنى قبيلة. قال اذنوا له فبئس أخو العشيرة. تقول السيدة عائشة فلما دخل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلق في وجهه وانبسط إليه، يعني قعد معه وتكلم معه كلام، أهلا وسهلا، كيفك، كيف أحوالك، إلى آخره، انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما انطلق الرجل ذهب، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيت الرجل قلت ما قلت، وحين جلس إلي تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. يعني هي تعجبت من ذلك، ظنت أنه لح يدخل هذا الرجل الذي لما شافه قال بئس أخو العشيرة لح يقعد معه كيف قطب الجبين، نعم، حاطت شو منسميها لحنا، عقدة العين وما التكش فيه نهائيا، لأنه ينبسط إليه وآنسه. قالت فلما يعني جلس إليك انبسط إليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ أنت بتعرفيني أنا فحاش، يعني أعامل الناس بالفحش، متى عهدتني فحاشا؟ ثم قال لها صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. أعطانا قاعدة، استفدنا مسألة، إنه أحيانا في ناس بيكون شرير ومسيء، فالناس بيجاملوه أهلا وسهلا كيفك كذا إلى آخره، ليه؟ لحتى يتواروا شره ويخلصوا من بلاه، لأنه إذا بدهم ياخذوا يعطوا معه زيادة بده يعني يبقى اللي عنده، بده يطلع معه أشكال ألوان. فقال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. نعم، فأنت قد تجد إنسان شرير ولكن مع ذلك تنبسط إليه. هنا مسألة، قد يقول أحد الناس هذا مو نفاق، انه انت حكيت عنه انه هذا انسان سيء فلما جاء اليك انبسطت اليه ورحبت فيه، اليس هذا نفاقا؟ مو مداهنه هذه؟ اليست مداهنه؟ مو هي وجهين؟ الجواب لا، المداهنه شيء والمداراة شيء آخر. قال العلماء: المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين، بذل الدنيا، يعني إنسان أكرمته بالمال حتى يعني تكف بلاء عندك، تكلمت معه كلام حسن، بذل الدنيا، بذلت له الكلمة الطيبة، بذلت له طلاقة الوجه، هي كلها دنيا تبذلها. لماذا؟ لتصلح دينه أو تصلح دنياك. هذا اسمه مداراة، وهذا أمر مطلوب، أن تبذل دنياك لصلاح الدنيا وصلاح الدين. أما المداهنة، تبه شو المداهنة؟ بذل الدين لصلاح الدنيا، بيبذل دينه، بيترك دينه، والله قعد معه على مجلس خمر فشرب معه، قال لحاله إذا ما بنشرب معه بصيبنا أي منه بلاء، هذه مداهنة، وهذه التي لا تجوز، لأنها بذل الدين من أجل الدنيا. أرأيتم إلى الفرق الكبير بينهما؟ في فرق لما لا؟ فرق هائل. المداراة نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المداراة نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك بالمداراة تؤلف قلوب الناس، فبذلت دنياك وبقي دينك صحيحا، لم تخذل دينك، لم تسلب دينك تماما. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم، هي القضية الهامة كمان، يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلان غاب، وين فلان؟ ليه ما إجا؟ تفقد الأصحاب على ما يدل على الاهتمام بهم. مثل مين؟ شوفوا المثال، أحد الصحابة اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس، هذا الصحابي الجليل كان جهير الصوت، رفيع الصوت، صوته جهير، وإذا تكلم يتكلم بعلو، وكان خطيب الأنصار، يعني باعتبار عنده موهبة الخطابة. فسيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس نزلت آية في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سيدنا ثابت لما سمع هذه الآية حزن حزنا شديدا وقال: أنا ممن أرفع صوتي. انظروا كيف كان أثر القرآن على الصحابي رضي الله عنهم، كانوا يخشون من وعيد القرآن، يخشون أن يكون تنطبق عليهم آيات الوعيد. بعض الناس بيقول لك: يا الله يتوب علينا، أنت كيف عم تفعل هذا؟ ما سمعت الله شو بيقول كذا. الصحابي كانوا عندهم شدة استجابة للنبي عليه السلام ولله سبحانه وتعالى. قال: فجلس في بيته ثابت ابن قيس واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في نفسه: إذن أنا من أهل النار، لأنه أنا دائما صوتي عالي. النبي عليه الصلاة والسلام تفقده ما وجده، فجاء أحد الصحابة، إيه نعم علاقته فيه جيدة، يلي هو سيدنا سعد بن معاذ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ يعني مريض؟ انقطع؟ إيه نعم. فقال له سيدنا سعد: يا رسول الله، إنه لجاري وما علمت أن به شكوى، ما سمعت أنه مريض، لكن الآن يعني أحاول أن أفهم ما هو السبب. فذهب سيدنا سعد إلى ثابت ابن قيس وذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه ويسأل أنه مريض لما لا. قال له حينئذ سعد ثابت رضي الله عنه، قال: لقد أنزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا فأنا من أهل النار. لذلك بقي في بيته. فذهب سعد رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما قال ثابت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة. هذه البشارة العظيمة التي جاءت لسيدنا ثابت بسبب حرصه على تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى، قال: بل هو من أهل الجنة. فإذا هذا كان أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يتفقد أصحابه، يسأل عنهم، يبدي اهتمامه بهم، حتى تعلقت به قلوب المسلمين جميعا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق يجب أن يعني نتحلى بها. تسأل عن أخيك، تسأل عن جارك، تسأل عن صديقك، إذا كان غاب تشعر اهتمامك به، لأن هذا يزيدنا قربا من الله تعالى، ويزيدنا إن شاء الله يعني قوة ووحدة ومحبة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.